الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم الدرس الأخير من دروس شرح العقيدة الطحاوية، هو الدرس 26. قال المؤلف رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما عرفه بعض أهل العلم. هذا الإسلام بالمعنى العام، أي أنه دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على أنبيائه كلهم. فجميع الرسل الأنبياء كانوا يدعون إلى هذا الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الخلق والذين خلقهم لأجله. دين الله الذي يدين به أهل السماء والأرض، يتعبدون لله سبحانه وتعالى به، هذا هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الإسلامي بالمعنى العام هو الذي ذكرنا، أما بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين الإسلام. ومن بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا من أحد إلا هذا الدين، فهو الذي ارتضاه لنا تبارك وتعالى. وقال فيه أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين هذا هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ومن مات على غير هذا الدين مات كافرا. فالإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، دون ما سواه من الأديان ولا يقبل دين غيره. هذا يجب أن نفهمه جيدا. وفي هذا رد على دعاة وحدة الأديان اليوم، وهذه مسألة مهمة جدا في زمننا هذا الذي نحن فيه، ويجب أن نركز عليها وأن يفهم المسلمون جميعا وغير المسلمين أيضا، أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، وعبادته هذه لا تكون إلا كما شرع. عبادته التي يريدنا أن نكون عليها هي التي شرعها على لسان رسله، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بعد أن بعث لا يسع أحد أن يتعبد لله وأن يكون على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا كلام واضح صريح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه. ويوجد مقالة لعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ممن في هذه اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان، فتوى حول وحدة الأديان، فتوى علمية مدققة مذكورة بالأدلة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقاط مرتبة بشكل جيد، أنصح بقراءتها في هذا الموضوع. فقرروا نقاطا، النقطة الأولى أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. الثانية: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها ومهيمن عليها، فلم يبقى كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا: يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم ثم ذكروا الآيات. وقالوا الرابع: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قالوا. خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا. لاحظ هذه النقطة مهمة جدا، لأنه قد حصل فيها خلل عند كثير من المسلمين، وهذا الخلل ليس خللا عاديا، هذا الخلل يؤدي إلى الردة إلى الكفر. من لم يعتقد هذه النقطة فهو كافر. ومن أصول الإسلام، من أصول الإسلام الذي نقضها يخرج من الإسلام، أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ الذين كفروا ممن؟ من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كفار. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريق. إيش قال؟ قال خالدين فيها. فما يأتي أحد بعد ذلك يقول لليهودي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات على دينه فهو ليس في النار، أو لا أدري هل هو في النار أم ليس في النار، يتورع ورعا كاذبا باطلا فاسدا. أي ورع هذا؟ أنت تكذب الله سبحانه وتعالى في كتابه تعالى الله عما تفعلون، ثم تقول أتورع. تتورع عن إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك هو في النار مخلد فيها، ويقول لك هو كافر، وأنت تقول لا ليس بكافر، ولا لا أدري هو كافر أم ليس بكافر. كيف هذا؟ هذا أنت لست مؤمنا. الإيمان أن تصدق الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإذا كذبت الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف تكون مؤمنا؟ كيف تسمي نفسك مسلما أصلا؟ فمثل هذا لا يعتبر مسلما الذي يقول مثل هذا الكلام. من أصول الإيمان هذه أن تصدق ما جاء في كتاب الله، هذا من أصول الإيمان. قال وثبت في صحيح مسلم، طبعا أنا أدخل كلامي في أشرح كلامه مفصل في بعض الأشياء، مش كل هذا كلامه، ورجعوا إلى الفتوى تجدونها كاملة هناك. وقالوا وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قالوا ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة من لم يكفر الكافر فهو كافر. ليش؟ لأنه مكذب لكتاب الله، هذه من عند الآن. ليش؟ لأنه مكذب بكتاب الله، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا بشكل واضح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح كلامه، فمن لم يكفرهم فهو كافر. قالوا سادسا قالوا وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. ومصداق ذلك في قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله جل وعلا وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا، إلى آخر ما ذكروا. أنصح بقراءة الفتوى كاملة، فهي مهمة ومفيدة، ولا بد على كل مسلم أن يفهم هذا الكلام الذي جاء في هذه الفتوى. قال المؤلف رحمه الله وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام وسط بين الغلو. الغلو هو المبالغة وتجاوز الحد، تجاوز الاعتدال والمبالغة، زيادة وتجديد. والتقصير الجفاء، يعني عدم الوصول إلى الوسط، عدم الوصول إلى الاعتدال، أقل من ذلك تقصير، هذا الجفاء. فدين الإسلام وسط، لا تشديد فيه ولا إيش ولا تقصير، تفريط، انحلال، ميوعة، ما فيه. هذا وهذا مذموم، الغلو مذموم والتقصير مذموم. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. متنطع هو متشدد. وأشياء وحديث كثيرة جاءت نهت عن الغلو، تنطع، تشدد. هذا التشدد الذي أدى بكثير من الناس إلى الخروج عن حد الوسط والاعتدال. وكما قال والأمر كما قال موسى بن أبي عائشة أحد أئمة السلف رحمهم الله، قال ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى تقصير وأخرى إلى غلو. قال ولا يبالي بأيتهما ظفر، يعني سواء فاز منك بهذه أو بهذه كلاهما طريقان للشيطان، يريد منك هذا ويريد منك هذا. دين الإسلام وسط معتدل. مثلا في اليهودية والنصرانية في عيسى عليه السلام هو معتدل، فنحن نقول في عيسى عليه السلام بأنه عبد من عباد الله، وأنه رسول، وأن أمه طاهرة مبرأة من الزنا، طاهرة عفيفة، وهو ابن مريم ولا أب له، خلقه الله سبحانه وتعالى هكذا كما خلق آدم بلا أب ولا أم. هذا قول أهل السنة والجماعة في وأهل الإسلام في عيسى عليه السلام. النصارى غلت فيه غلو فجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. اليهود قصروا في حقه ووصفوه بأنه ابن زنا، وأهل الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهكذا هو دين الله سبحانه وتعالى، دين اعتدال. قال: وبين التشبيه والتعطيل، بين تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وبين التعطيل، تعطيل الله سبحانه وتعالى عما يجب إثباته له وأثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وهذا إيمانا بقول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. فهم يأخذون بهذه الآية تامة كاملة بطرفيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمنون بهذا وبهذا، وهم في هذا بين أهل الغلو وأهل التقصير، بين أهل الغلو وأهل التقصير، وسط، معتدلون بين المعطلة وما بين المشبهة. قال: وبين الجبر والقدر، في هذه التشبيه والتعطيل في الأسماء والصفات، الجبر والقدر في مسائل القدر، مذهب أهل السنة وسط بين الجبر بين الجبرية والقدرية. الجبرية يغلون في إثبات القدر حتى إنهم سلبوا العباد اختيارهم، فالعباد عندهم ليس عندهم لهم اختيار، لا قدرة لهم على الفعل اختيارا، أفعال العبد كلها مجبور عليها، حركته كحركة ورقة الشجر في مهب الريح، فهو مجبور عندهم على الأفعال، هؤلاء الجبرية. أما القدرية غلوا في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر، الله سبحانه وتعالى عندهم لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، العبد عندهم له اختيار وله مشيئة ويفعل باختياره ومشيئته، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وقدرها وشاءها، والعبد له مشيئة وله اختيار ويفعل بمشيئته واختياره، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه طريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. إذن أهل السنة والجماعة وسط في الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير، وأهل الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وأهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الأمن من مكر الله، والإياس من رحمة الله، وهم يجمعون بين الخوف والرجاء، يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء ومحبة، وهم في هذا وسط بين المرجئة والخوارج. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذا ديننا، هذا الذي ذكرناه في هذه العقيدة، هذا ديننا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، نتعبد لله به ونتقرب إليه به، واعتقادنا الذي نعتقده ظاهرا وباطنا، اعتقادنا في قلوبنا وأعمالنا أيضا كلها على هذا الذي ذكرنا. نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، هذا الذي يريد أن يذكره هنا في هذه العقيدة. ثم دعا الله سبحانه وتعالى فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة، الأهواء المختلفة يعني البدع، البدع بجميع أنواعها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان وأن يختم لنا بخير، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم، وأن يجنبنا الطرق طرق الضلال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، معنى واحد، كلها طرق أهل البدع هذه، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، قد تقدم ذكر هذه الفرق بيانها. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، حالفوا الضلال صاروا حلفاء مع الضلال، ونحن منهم براء، نبرى إلى الله سبحانه وتعالى منهم لأنهم على ضلال. عقيدة أهل السنة والجماعة البراء من أهل البدع والضلال وما هم عليه. قال وهم عندنا ضلال وأردياء، هم عندنا ضلال وأردياء. ضلال لأنهم خالفوا الحق وانحرفوا عنه. ضلال وأردياء. قال وبالله العصمة والتوفيق، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمه فالعصمة من عنده تبارك وتعالى عن هذه الطرق والضلالات، والتوفيق منه تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا ما يريد أن يذكر هنا المؤلف. على كل هذا في الأخير هو دعاء ذكره المؤلف رحمه الله. وهنا ننبه الآن على أمر أخير، وهو كل من يريد أن يدرس العقيدة للناس اليوم لا بد أن يضيف العقائد التي صارت تنتشر اليوم بكثرة بين المسلمين ويركز عليها أكثر من غيرها. من هذا مثلا عقيدة أن أصل الإنسان قرد، هذه العقيدة كفرية لأنها مكذبة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وعلماء الإسلام جميعا. الإنسان، الناس جميعا خلقهم الله سبحانه وتعالى من آدم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الذي خلقكم من إيش؟ من نفس واحدة. من هذه النفس الواحدة؟ وآدم عليه السلام، آدم عليه السلام. وآدم من ماذا مخلوق وكيف خلق؟ خلق من طين، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا أنه خلقه من طين، أنه خلقه بيديه. قال وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن آدم مخلوق من طين وخلقه الله سبحانه وتعالى بيديه وخلقه على صورته، طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. إذن خلق الله سبحانه وتعالى على آدم على صورته التي هو عليها، ما كان أصله قرد ولا شيء، كان طوله 60 ذراعا، وما زال الناس ينقصون بعد ذلك، لكن صورتهم واحدة وليس كما يقول هذا الكافر، ومن اعتقد عقيدته فهو مثله. الله سبحانه وتعالى بين هذا بشكل واضح، هذه عقيدتنا وهذا الواجب اتباعه. أما العقيدة الثانية فهي عقيدة وحدة الأديان التي تنتشر اليوم بكثرة، وقد ذكرنا الفتوى للجنة الدائمة أنصح بقراءتها وإقرائها على الطلبة. أما العقيدة الثالثة والرابعة فهي العلمانية والليبرالية. العلمانية تعرفون قصتها، كانت الكنيسة قبل أن تسيطر العلمانية في أوروبا بين الروم، كانت الكنيسة هي المسيطرة على الوضع هناك. وحصل من القساوسة الذين عندهم يسمونهم رجال دين، نحن ما عندنا رجال دين، نحن المسلمون كلهم رجال دين عندنا، هذا الواجب أن يكون، ما في عندنا رجال دين ورجال دنيا كما عندهم هناك، لكن عندهم هم عندهم يسمونهم رجال دين، قساوسة سيطروا على الناس. تعرفون أنتم دينهم الذي كانوا عليه محرف وليس دينا ربانيا، حصل فيه تغيير وتحريف بشكل كبير، وغيره القساوسة على حسب أهوائهم وما يشتهون. ومع هذا أيضا عند التطبيق سيسوا الناس بناء على مصالحهم، فحصل ظلم عظيم على الناس وكبير، فضج الناس وخرجت العقائد والأفكار المختلفة للتخلص من هذا المنهج الذي هم عليه، وقامت الثورة في فرنسا، قامت الثورة العلمانية في فرنسا وانقلبت على الكنيسة. فصار عندنا إيش؟ اتجاهين، اتجاه ديني واتجاه دنيوي. هذه العلمانية إيش ظهرت الآن؟ ظهرت في ردة فعل عكسية للدين، فصاروا لا يريدون دينا، لا يريدون دينا، وخاصة في السياسة في الحكم، لأن السياسة كانت للقساوسة للنصارى وكانوا هم حاكمين وفعلوا بهم الأفاعيل، فانقلبوا وأزاحوا الكنيسة عن الحكم وصار الحكم للعلمانية. فصارت العلمانية عندهم إيش؟ الحكم للشعب، الحكم عند العلمانيين للشعب، الشعب هو الذي يحكم. لذلك جاءت الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية ترجمتها هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فالحكم للشعب لا للكنيسة. هذا الذي حصل في فرنسا وفي أوروبا، بعد ذلك توسع الأمر، فصار الحكم للشعب عن طريق الديمقراطية، عن طريق الانتخابات من أجل إيصال الحاكم إلى الحكم. والعلمانية هذه تقضي ماذا؟ تقضي بأن لا حكم للدين، فالدين لا يدخل في السياسة، لا يدخل في القانون، وضع القوانين هذا للعلمانيين، الحكم للعلمانيين لا لأصحاب الدين. فتنحية الدين عن السياسة والقانون أمر لا بد منه عندهم أساسي. وعن الحياة الاجتماعية، عن الحياة الاجتماعية، فالدين عند العلماني في حقيقة أمره ما دوره؟ بينك وبين نفسك، في المسجد، في البيت، في غرفة نومك، في بيتك، مارس الدين. في أمرك الشخصي مارس الدين. أما في الحياة الاجتماعية التي هي أمر متعلق بجماعة الناس أو في الحكم، فهذا لا دين هنا. فبعض العلمانيين يصرحون بهذا ويقولون لا دين، لا دين في الحياة الاجتماعية، لا دين في، لا دين في شيء، دينك أنت إذا أردت الدين فهذا لك شخصي بس، أما غير هذا ما نريد دين. فهم حقيقة أناس ملاحدة في الحقيقة، العلماني ملحد لا يريد دينا، وأقرب ما يكون لتطبيق قاعدة لا دين والحياة مادة. وإن كان ظهر بعد ذلك بعضهم يقول لك لا في دين، لكن الدين خاص لا علاقة له بالحكم، لكن تقريبا أنا ما رأيت علمانيا ولا قرأت لعلماني يخالف في أن الدين لا يدخل في الحياة الاجتماعية ولا في السياسة وفي وضع القانون، وهذا كفر بإجماع علماء الإسلام، لأن الدين عندنا داخل في كل نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة، كل ما ورد في القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور السياسة والجيش العسكر والاجتماع والاقتصاد وكل شيء كله من الدين، ومن أنكر هذا يكفر. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما تكون في هذا، في نقض أصول العلمانية. القرآن واضح وصريح جدا، السنة واضحة وصريحة جدا في هذا. ثم بعد ذلك لما انتشرت هذه الفكرة، فكرة العلمانية هذه وهذا المعتقد في أوروبا، وصارت لهم قوة صاروا الآن يريدون أن يريدون أن 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 يصدروا هذا الفكر في العالم كله. وكثير من أبناء المسلمين ذهبوا ودرسوا هناك، وهم إيش؟ وهم جهال في دينهم، لا يعرفون عن دينهم شيئا، فذهبوا هناك ولقنوهم هذا الواقع الذي هم فيه، وأظهروا لهم أن الدين هو الحاجز المانع من الوصول إلى الحضارة وإلى التكنولوجيا وإلى الرفاهية اللي موجودة عليها الآن الناس. قالوا الدين هو المانع من الوصول إلى هذا كله، وهذا كنيستهم كانت تمنعهم من التطور والصناعة وإلى آخره. لذلك أعطوهم هذا الفكر وعمموه على الأديان، وصار أبناء المسلمين الذين ذهبوا ودرسوا عندهم وكانوا جهالا في دينهم الإسلامي لا يعرفون عنه شيئا، تشربوا هذه الأفكار ورجعوا إلى بلاد الإسلام وزرعوهم وأعطوهم طبعا الشهادات العالية، وهذه الشهادات العالية صارت هي المعترف فيها في بلاد الإسلام، وصار هؤلاء هم الذين يتمكنون من إيش؟ يتمكنون من الاقتصاد، من الإعلام، من كل نواحي القوة والتمكن في الدول الإسلامية، وصاروا يبثون سمومهم في البلاد وينشرون فكرهم العلماني، وأخذوا ينزلون الأديان كلها منزلة واحدة، فخلطوا الأمور ببعضها. دين الإسلام لا يقارن ببقية الأديان يا حمقى يا مغفلين. دين الإسلام دين حق، وتلك الأديان أديان باطلة. ثم قارن من حيث الواقع، ادرس الدين بإنصاف وانظر هل يمنعك الدين من التطور النافع، من الصناعة التي تؤدي إلى الخير والمنافع للناس، هل يمنعك من الحضارة ومن الرفاهية التي لا تتعارض مع هو مثلها أو ما هو أفضل منها من المصالح؟ لا يمنعك الإسلام من هذا أبدا، ولو ركزت ودرست لوجدت أحكام الشريعة كلها مصالح، ولا يمنعك إلا مما مفسدته راجحة، إلا مما مفسدته راجحة يمنعك من ذلك، أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فلا يمنعك من الإسلام أبدا، بل الحث على التصنيع والتطور موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما منع الإسلام من هذا؟ فلا تقارن أنت دين الإسلام الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى بالأديان الباطلة المحرفة. لكن هذا ما حصل في العلمانية. عرفتم ما معنى العلمانية وكيف تمكنت وما الذي تريد أن تصل إليه الآن؟ الآن هم حريصون كل الحرص على القضاء على دين الإسلام من خلال نشر أفكارهم ومعتقداتهم في المجتمعات المسلمة. الآن تجدهم يصيحون ويتكلمون في مسألة الحريات، في مسألة المساواة، ولك حرية المساواة بين الذكر والأنثى، من هذه المساواة مثلا عند الميراث أن يكون الذكر ميراثه كميراث الأنثى، الأنثى مساوية للذكر، حقوق الأنثى كحقوق الذكر لا فرق بينهما. طب ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد فرق بين الذكر والأنثى، وأنتم ترون في خلقهم هذا غير هذا، هذا يستطيع أن يفعل أشياء لا يستطيعها هذا، والعكس بالعكس، فكيف تساوون بين هذا وهذا؟ هذا عليه من الواجبات ما ليست على الآخر، والآخر عليه من الحقوق ما ليست على الأول، وهكذا. وهذه في الحياة الاجتماعية وفي الواقع وحتى في العقل، لما تفكر بعقلك تجد هذا الشيء واضح جدا، لكنهم يكابرون ويعاندون. لكن هذا الموجود الآن، هذه الدعوات هي الموجودة، المساواة بين الذكر والأنثى، المساواة بين الكافر والمسلم، كيف يكونون سواء؟ وخالق السماوات والأرض والذي خلق الخلق والذي يملك السماوات والأرض ما جعلهم سواء، ولا يريد من يكونوا سواء، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض، خلق السماوات، خلق كل شيء، وأراد من خلقه أن يكونوا على الإيمان، ومن لم يكن على الإيمان فلا يستحق أن يكون بالمستوى الإكرام والإعزاز كمستوى الذي لا يؤمن. أنت في دارك، لو كنت في دارك وكان عندك شخص في الدار لا يطيعك يعصيك وهو في بيتك، وتقول له إن لم تفعل كذا فلا تجلس في بيتي، ويعصيك ويفعل ما يريد ويفسد في عمله في بيتك، أتقبل هذا؟ لا تقبله، ولله المثل الأعلى. هذه صور قليلة والصور كثيرة والنزاعات معهم كثيرة في أباطيلهم التي يأتون بها، كلها جاءت من أفكارهم وعقولهم الخاربة، ويقارنون أفكارهم وعقولهم بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لكنهم قوم لا يؤمنون، كفار. لكن تعجب ممن يقول لك أنا مسلم وأعتقد ما في القرآن والسنة، ثم يأتي به إيش بدعوتهم بما يدعون إليه، ويريد أن يدعو هو إليه. حريات المرأة حرة، حرية شخصية، الحجاب حرية شخصية، إيش حرية شخصية هذا؟ كيف حرية شخصية وقد أمر الله سبحانه وتعالى به؟ هذا لا يكون حرية شخصية، هذا باطل. ما في حرية، أنت عبد. حرية من وين؟ أنت عبد، افهم هذا. إذا كنت تريد أن تتبرأ من عبوديتك لربك فصرح بهذا، ولا تقول أنا مسلم. أنت مسلم إذن أنت عبد. إيش معنى مسلم؟ استسلام، انقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، طاعة لله، عبودية لله، هذا معنى الإسلام. فأنت مسلم إذن أنت عبد لله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله يعني شيء تطيع الله سبحانه وتعالى فيما يأمره، وتنتهي عما نهاك عنه، هذا معنى العبودية. وهذا كله لا يتماشى مع العلمانية. هذه هي العلمانية، والليبرالية هي الحرية، الحرية المطلقة التي لا يضبطها إلا القانون، والقانون يجب أن يوضع بناء على الحرية. لاحظ، بس فقط إذا كانت هذه الحرية ستفسد الحياة الاجتماعية بس يضعون لها قانون عشان يضبطها، غير هذا الحرية مفتوحة. شخص أراد أن يتعرى ويمشي في الشارع عاريا، خلاص حر هو، ما حد يتكلم معه. امرأة تريد أن تزني وتأتي بابن حرام، والولد هذا ابن الحرام لا يعرف له أب ولا من يعوله، ولا من يقوت، من يعمل على الاتيان بالقوت له، ولا له ميراث ولا له أقارب ولا شيء، هذا كله عندهم ما فيه مشكلة. بل يجهض الولد ويقتل قبل أن ينجب، ما فيه إشكال، اعتداء على روح، ما عندهم مشكلة معه. عالم متناقض. قل لك حرية، أين الحرية في قتل نفس؟ على كل الكلام كثير، وقد ألفت مؤلفات في الرد على هذه الفرق الكافرة، وهذا الكفر كله كفر. هذا الليبرالية، العلمانية، دعوة إلى وحدة الأديان، دعوة إلى نظرية داروين التي تقول بأن أصل الإنسان قرد. هذه العقائد مهم جدا التركيز عليها، وتعليم المسلمين خطورة هذه العقائد على دينهم. وحدة الأديان وما ينبني عليها من عدم تكفير اليهود والنصارى، أو أنهم ليسوا من أهل النار، من مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هو ليس من أهل النار، هذا كفر كله. لابد من التركيز على هذه العقائد وتعليم الناس لها. كلام طويل في العلمانية والليبرالية وما تدعو إليه وما تحاول أن تحققه، لأن يسيطرون، يحاولون السيطرة على الإعلام، يحاولون السيطرة على التعليم. هذه أماكن حساسة لها تأثير كبير في المجتمعات، لذلك يحاولون السيطرة عليها من أجل بث أفكارهم. هذا ما أردنا أن نذكره في آخر هذه العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فمعنا اليوم الدرس الأخير من دروس شرح العقيدة الطحاوية، هو الدرس 26. قال المؤلف رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كما عرفه بعض أهل العلم. هذا الإسلام بالمعنى العام، أي أنه دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على أنبيائه كلهم، فجميع الرسل الأنبياء كانوا يدعون إلى هذا الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الخلق والذين خلقهم لأجله. دين الله الذي يدين به أهل السماء والأرض، يتعبدون لله سبحانه وتعالى به، هذا هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الإسلامي بالمعنى العام هو الذي ذكرنا، أما بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين الإسلام. ومن بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا من أحد إلا هذا الدين، فهو الذي ارتضاه لنا تبارك وتعالى، وقال فيه أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين هذا هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وغيره لا، لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ومن مات على غير هذا الدين مات كافرا. فالإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام دون ما سواه من الأديان، ولا يقبل دين غيره. هذا يجب أن نفهمه جيدا. وفي هذا رد على دعاة وحدة الأديان اليوم، وهذه مسألة مهمة جدا في زمننا هذا الذي نحن فيه، ويجب أن نركز عليها، وأن يفهم المسلمون جميعا وغير المسلمين أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، وعبادته هذه لا تكون إلا كما شرع. عبادته التي يريدنا أن نكون عليها هي التي شرعها على لسان رسله، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بعد أن بعث لا يسع أحد أن يتعبد لله وأن يكون على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا كلام واضح صريح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه. ويوجد مقالة لعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ممن في هذه اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان، فتوى حول وحدة الأديان، فتوى علمية مدققة مذكورة بالأدلة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقاط مرتبة بشكل جيد، أنصح بقراءتها في هذا الموضوع. فقرروا نقاطا، النقطة الأولى أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. الثانية: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها ومهيمن عليها، فلم يبقى كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا: يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم، ثم ذكروا الآيات. وقالوا الرابع: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قالوا. خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا. لاحظ هذه النقطة مهمة جدا، لأنه قد حصل فيها خلل عند كثير من المسلمين، وهذا الخلل ليس خللا عاديا، هذا الخلل يؤدي إلى الردة إلى الكفر. من لم يعتقد هذه النقطة فهو كافر. ومن أصول الإسلام، من أصول الإسلام الذي نقضها يخرج من الإسلام، أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ الذين كفروا ممن؟ من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كفار. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريق. إيش قال؟ قال خالدين فيها. فما يأتي أحد بعد ذلك يقول لليهودي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات على دينه فهو ليس في النار، أو لا أدري هل هو في النار أم ليس في النار، يتورع ورعا كاذبا باطلا فاسدا. أي ورع هذا؟ أنت تكذب الله سبحانه وتعالى في كتابه تعالى الله عما تفعلون، ثم تقول أتورع. تتورع عن إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك هو في النار مخلد فيها، ويقول لك هو كافر، وأنت تقول لا ليس بكافر، ولا لا أدري هو كافر أم ليس بكافر. كيف هذا؟ هذا أنت لست مؤمنا. الإيمان أن تصدق الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإذا كذبت الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف تكون مؤمنا؟ كيف تسمي نفسك مسلما أصلا؟ فمثل هذا لا يعتبر مسلما الذي يقول مثل هذا الكلام. من أصول الإيمان هذه أن تصدق ما جاء في كتاب الله، هذا من أصول الإيمان. قالوا: وثبت في صحيح مسلم. طبعا أنا أدخل كلامي في أشرح كلامه مفصل في بعض الأشياء، مش كله هذا كلامه، رجعوا إلى
الفتوى تجدونها كاملة هناك. وقالوا وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قالوا ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة من لم يكفر الكافر فهو كافر. ليش؟ لأنه مكذب لكتاب الله. هذه من عند الآن. ليش؟ لأنه مكذب بكتاب الله. قد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا بشكل واضح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح كلامه، فمن لم يكفرهم فهو كافر. قالوا سادسا وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله جل وعلا: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا، إلى آخر ما ذكروا. أنصح بقراءة الفتوى كاملة، فهي مهمة ومفيدة، ولا بد على كل مسلم أن يفهم هذا الكلام الذي جاء في هذه الفتوى. قال المؤلف رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام وسط بين الغلو. الغلو هو المبالغة وتجاوز الحد، تجاوز الاعتدال، والمبالغة زيادة وتجديد. والتقصير الجفاء، يعني عدم الوصول إلى الوسط، عدم الوصول إلى الاعتدال، أقل من ذلك، تقصير، هذا الجفاء. فدين الإسلام وسط، لا تشديد فيه ولا إيش ولا تقصير، تفريط، انحلال، ميوعة، ما فيه. هذا وهذا مذموم، الغلو مذموم والتقصير مذموم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. متنطع هو متشدد. وأشياء وحديث كثيرة جاءت نهت عن الغلو، تنطع، تشدد. هذا التشدد الذي أدى بكثير من الناس إلى الخروج عن حد الوسط والاعتدال. وكما قال والأمر كما قال موسى بن أبي عائشة أحد أئمة السلف رحمهم الله، قال: ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى تقصير وأخرى إلى غلو. قال: ولا يبالي بأيتهما ظفر، يعني سواء فاز منك بهذه أو بهذه، كلاهما طريقان للشيطان، يريد منك هذا ويريد منك هذا. دين الإسلام وسط معتدل. مثلا في اليهودية والنصرانية، في عيسى عليه السلام هو معتدل، فنحن نقول في عيسى عليه السلام بأنه عبد من عباد الله، وأنه رسول، وأن أمه طاهرة مبرأة من الزنا، طاهرة عفيفة، وهو ابن مريم ولا أب له، خلقه الله سبحانه وتعالى هكذا كما خلق آدم بلا أب ولا أم. هذا قول أهل السنة والجماعة في وأهل الإسلام في عيسى عليه السلام. النصارى غلت فيه غلو فجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. اليهود قصروا في حقه ووصفوه بأنه ابن زنا. وأهل الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهكذا هو دين الله سبحانه وتعالى، دين اعتدال. قال: وبين التشبيه والتعطيل. بين تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وبين التعطيل، تعطيل الله سبحانه وتعالى، عما يجب إثباته له وأثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وهذا إيمانا بقول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. فهم يأخذون بهذه الآية تامة كاملة بطرفيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمنون بهذا وبهذا، وهم في هذا بين أهل الغلو وأهل التقصير، بين أهل الغلو وأهل التقصير، وسط معتدلون بين المعطلة وما بين المشبهة. قال وبين الجبر والقدر، في هذه التشبيه والتعطيل في الأسماء والصفات. الجبر والقدر في مسائل القدر، مذهب أهل السنة وسط بين الجبر بين الجبرية والقدرية. الجبرية يغلون في إثبات القدر حتى إنهم سلبوا العباد اختيارهم، فالعباد عندهم ليس عندهم لهم اختيار، لا قدرة لهم على الفعل اختيارا، أفعال العبد كلها مجبور عليها، حركته كحركة ورقة الشجر في مهب الريح، فهو مجبور عندهم على الأفعال، هؤلاء الجبرية. أما القدرية غلوا في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر، الله سبحانه وتعالى عندهم لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، العبد عندهم له اختيار وله مشيئة ويفعل باختياره ومشيئته، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وقدرها وشاءها، والعبد له مشيئة وله اختيار ويفعل بمشيئته واختياره، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه طريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. إذن أهل السنة والجماعة وسط في الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير، وأهل الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وأهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، وهم يجمعون بين الخوف والرجاء، يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء ومحبة، وهم في هذا وسط بين المرجئة والخوارج. قال رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذا ديننا، هذا الذي ذكرناه في هذه العقيدة، هذا ديننا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، نتعبد لله به ونتقرب إليه به، واعتقادنا الذي نعتقده ظاهرا وباطنا، اعتقادنا في قلوبنا وأعمالنا أيضا كلها على هذا الذي ذكرنا. نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، هذا الذي يريد أن يذكره هنا في هذه العقيدة. ثم دعا الله سبحانه وتعالى فقال نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة، الأهواء المختلفة يعني البدع، البدع بجميع أنواعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يختم لنا بخير، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم، وأن يجنبنا الطرق، طرق الضلال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، معنى واحد، كلها طرق أهل البدع هذه، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، قد تقدم ذكر هذه الفرق بيانها. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، حالفوا الضلال صاروا حلفاء مع الضلال، ونحن منهم براء نبرى إلى الله سبحانه وتعالى منهم لأنهم على ضلال. عقيدة أهل السنة والجماعة البراء من أهل البدع والضلال وما هم عليه. قال وهم عندنا ضلال وأردياء، هم عندنا ضلال وأردياء. ضلال لأنهم خالفوا الحق وانحرفوا عنه، ضلال وأردياء. قال وبالله العصمة والتوفيق، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمه فالعصمة من عنده تبارك وتعالى عن هذه الطرق والضلالات، والتوفيق منه تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا ما يريد أن يذكر هنا المؤلف. على كل هذا في الأخير هو دعاء ذكره المؤلف رحمه الله. وهنا ننبه الآن على أمر أخير، وهو كل من يريد أن يدرس العقيدة للناس اليوم لا بد أن يضيف العقائد التي صارت تنتشر اليوم بكثرة بين المسلمين ويركز عليها أكثر من غيرها. من هذا مثلا عقيدة أن أصل الإنسان قرد، هذه العقيدة كفرية لأنها مكذبة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وعلماء الإسلام جميعا. الإنسان، الناس جميعا خلقهم الله سبحانه وتعالى من آدم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الذي خلقكم من إيش؟ من نفس واحدة. من هذه النفس الواحدة؟ وآدم عليه السلام، آدم عليه السلام. وآدم من ماذا مخلوق وكيف خلق؟ خلق من طين، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا أنه خلقه من طين، أنه خلقه بيديه. قال وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن آدم مخلوق من طين وخلقه الله سبحانه وتعالى بيديه وخلقه على صورته، طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. إذن خلق الله سبحانه وتعالى على آدم على صورته التي هو عليها، ما كان أصله قرد ولا شيء، كان طوله 60 ذراعا وما زال الناس ينقصون بعد ذلك لكن صورتهم واحدة وليس كما يقول هذا الكافر، ومن اعتقد عقيدته فهو مثله. الله سبحانه وتعالى بين هذا بشكل واضح، هذه عقيدتنا وهذا الواجب اتباعه. أما العقيدة الثانية فهي عقيدة وحدة الأديان التي تنتشر اليوم بكثرة، وقد ذكرنا الفتوى للجنة الدائمة، أنصح بقراءتها وإقرائها على الطلبة. أما العقيدة الثالثة والرابعة فهي العلمانية والليبرالية. العلمانية تعرفون قصتها، كانت الكنيسة قبل أن تسيطر العلمانية في أوروبا بين الروم، كانت الكنيسة هي المسيطرة على الوضع هناك، وحصل من القساوسة الذين عندهم يسمونهم رجال دين، نحن ما عندنا رجال دين، نحن المسلمون كلهم رجال دين عندنا، هذا الواجب أن يكون، ما في عندنا رجال دين ورجال دنيا، كما عندهم هناك، لكن عندهم هم عندهم يسمونهم رجال دين قساوسة سيطروا على الناس. تعرفون أنتم دينهم الذي كانوا عليه محرف وليس دينا ربانيا، حصل فيه تغيير وتحريف بشكل كبير، وغيره القساوسة على حسب أهوائهم وما يشتهون. ومع هذا أيضا عند التطبيق سيسوا الناس بناء على مصالحهم، فحصل ظلم عظيم على الناس وكبير، فضج الناس وخرجت العقائد والأفكار المختلفة للتخلص من هذا المنهج الذي هم عليه، وقامت الثورة في فرنسا، قامت الثورة العلمانية في فرنسا وانقلبت على الكنيسة. فصار عندنا إيش؟ اتجاهين، اتجاه ديني واتجاه دنيوي. هذه العلمانية إيش ظهرت الآن؟ ظهرت في ردة فعل عكسية للدين، فصاروا لا يريدون دينا، لا يريدون دينا، وخاصة في السياسة في الحكم، لأن السياسة كانت للقساوسة للنصارى وكانوا هم حاكمين وفعلوا بهم الأفاعيل، فانقلبوا وأزاحوا الكنيسة عن الحكم وصار الحكم للعلمانية. فصارت العلمانية عندهم إيش؟ الحكم للشعب، الحكم عند العلمانيين للشعب، الشعب هو الذي يحكم. لذلك جاءت الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية ترجمتها هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فالحكم للشعب لا للكنيسة. هذا الذي حصل في فرنسا وفي أوروبا، بعد ذلك توسع الأمر، فصار الحكم للشعب عن طريق الديمقراطية، عن طريق الانتخابات من أجل إيصال الحاكم إلى الحكم. والعلمانية هذه تقضي ماذا؟ تقضي بأن لا حكم للدين، فالدين لا يدخل في السياسة، لا يدخل في القانون، وضع القوانين هذا للعلمانيين، الحكم للعلمانيين لا لأصحاب الدين. فتنحية الدين عن السياسة والقانون أمر لا بد منه عندهم أساسي. وعن الحياة الاجتماعية، عن الحياة الاجتماعية، فالدين عند العلماني في حقيقة أمره ما دوره بينك وبين نفسك، في المسجد، في البيت، في غرفة نومك، في بيتك، مارس الدين. في أمرك الشخصي مارس الدين. أما في الحياة الاجتماعية التي هي أمر متعلق بجماعة الناس أو في الحكم، فهذا لا دين هنا. فبعض العلمانيين يصرحون بهذا ويقولون لا دين، لا دين في الحياة الاجتماعية، لا دين في لا دين في شيء، دينك أنت إذا أردت الدين فهذا لك شخصي بس، أما غير هذا ما نريد دين. فهم حقيقة أناس ملاحدة في الحقيقة، العلماني ملحد لا يريد دينا، وأقرب ما يكون لتطبيق قاعدة لا دين والحياة مادة. وإن كان ظهر بعد ذلك بعضهم يقول لك لا في دين، لكن الدين خاص لا علاقة له بالحكم، لكن تقريبا أنا ما رأيت علمانيا ولا قرأت لعلماني يخالف في أن الدين لا يدخل في الحياة الاجتماعية ولا في السياسة وفي وضع القانون، وهذا كفر بإجماع علماء الإسلام، لأن الدين عندنا داخل في كل نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة، كل ما ورد في القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور السياسة والجيش العسكر والاجتماع والاقتصاد وكل شيء كله من الدين، ومن أنكر هذا يكفر. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما تكون في هذا، في نقض أصول العلمانية. القرآن واضح وصريح جدا، السنة واضحة وصريحة جدا في هذا. ثم بعد ذلك لما انتشرت هذه الفكرة، فكرة العلمانية هذه وهذا المعتقد في أوروبا وصارت لهم قوة، صاروا الآن يريدون أن يصدروا هذا الفكر في العالم كله. وكثير من أبناء المسلمين ذهبوا ودرسوا هناك، وهم إيش؟ وهم جهال في دينهم، لا يعرفون عن دينهم شيئا، فذهبوا هناك ولقنوهم هذا الواقع الذي هم فيه، وأظهروا لهم أن الدين هو الحاجز المانع من الوصول إلى الحضارة وإلى التكنولوجيا وإلى الرفاهية الموجودة عليها الآن الناس، قالوا الدين هو المانع من الوصول إلى هذا كله، وهذا كنيستهم كانت تمنعهم من التطور والصناعة وإلى آخره. لذلك أعطوهم هذا الفكر وعمموه على الأديان، وصار أبناء المسلمين الذين ذهبوا ودرسوا عندهم وكانوا جهالا في دينهم الإسلامي لا يعرفون عنه شيئا، تشربوا هذه الأفكار ورجعوا إلى بلاد الإسلام وزرعوهم وأعطوهم طبعا الشهادات العالية، وهذه الشهادات العالية صارت هي المعترف فيها في بلاد الإسلام، وصار هؤلاء هم الذين يتمكنون من إيش؟ يتمكنون من الاقتصاد، من الإعلام، من كل نواحي القوة والتمكن في الدول الإسلامية، وصاروا يبثون سمومهم في البلاد وينشرون فكرهم العلماني، وأخذوا ينزلون الأديان كلها منزلة واحدة، فخلطوا الأمور ببعضها. دين الإسلام لا يقارن ببقية الأديان يا حمقى يا مغفلين. دين الإسلام دين حق، وتلك الأديان أديان باطلة. ثم قارن من حيث الواقع، ادرس الدين بإنصاف وانظر هل يمنعك الدين من التطور النافع، من الصناعة التي تؤدي إلى الخير والمنافع للناس، هل يمنعك من الحضارة ومن الرفاهية التي لا تتعارض مع هو مثلها أو ما هو أفضل منها من المصالح؟ لا يمنعك الإسلام من هذا أبدا، ولو ركزت ودرست لوجدت أحكام الشريعة كلها مصالح، ولا يمنعك إلا مما مفسدته راجحة، إلا مما مفسدته راجحة يمنعك من ذلك، أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فلا يمنعك من الإسلام أبدا، بل الحث على التصنيع والتطور موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما منع الإسلام من هذا؟ فلا تقارن أنت دين الإسلام الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى بالأديان الباطلة المحرفة. لكن هذا ما حصل في العلمانية، عرفتم ما معنى العلمانية وكيف تمكنت وما الذي تريد أن تصل إليه الآن؟ الآن هم حريصون كل الحرص على القضاء على دين الإسلام من خلال نشر أفكارهم ومعتقداتهم في المجتمعات المسلمة. الآن تجدهم يصيحون ويتكلمون في مسألة الحريات، في مسألة المساواة، ولك حرية المساواة بين الذكر والأنثى، من هذه المساواة مثلا عند الميراث أن يكون الذكر ميراثه كميراث الأنثى، الأنثى مساوية للذكر، حقوق الأنثى كحقوق الذكر لا فرق بينهما. طب ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد فرق بين الذكر والأنثى، وأنتم ترون في خلقهم هذا غير هذا، هذا يستطيع أن يفعل أشياء لا يستطيعها هذا، والعكس بالعكس، فكيف تساوون بين هذا وهذا؟ هذا عليه من الواجبات ما ليست على الآخر، والآخر عليه من الحقوق ما ليست على الأول، وهكذا. وهذه في الحياة الاجتماعية وفي الواقع وحتى في العقل، لما تفكر بعقلك تجد هذا الشيء واضح جدا، لكنهم يكابرون ويعاندون. لكن هذا الموجود الآن، هذه الدعوات هي الموجودة، المساواة بين الذكر والأنثى، المساواة بين الكافر والمسلم، كيف يكونون سواء؟ وخالق السماوات والأرض والذي خلق الخلق والذي يملك السماوات والأرض ما جعلهم سواء ولا يريد من يكونوا سواء، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض، خلق السماوات، خلق كل شيء، وأراد من خلقه أن يكونوا على الإيمان، ومن لم يكن على الإيمان فلا يستحق أن يكون بالمستوى الإكرام والإعزاز كمستوى الذي لا يؤمن. أنت في دارك، لو كنت في دارك وكان عندك شخص في الدار لا يطيعك يعصيك وهو في بيتك، وتقول له إن لم تفعل كذا فلا تجلس في بيتي، ويعصيك ويفعل ما يريد ويفسد في عمله في بيتك، أتقبل هذا؟ لا تقبله، ولله المثل الأعلى. هذه صور قليلة والصور كثيرة والنزاعات معهم كثيرة في أباطيلهم التي يأتون بها، كلها جاءت من أفكارهم وعقولهم الخاربة، ويقارنون أفكارهم وعقولهم بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لكنهم قوم لا يؤمنون، كفار. لكن تعجب ممن يقول لك أنا مسلم وأعتقد ما في القرآن والسنة، ثم يأتي به إيش بدعوتهم بما يدعون إليه، ويريد أن يدعو هو إليه. حريات المرأة حرة، حرية شخصية، الحجاب حرية شخصية، إيش حرية شخصية هذا؟ كيف حرية شخصية وقد أمر الله سبحانه وتعالى به؟ هذا لا يكون حرية شخصية، هذا باطل. ما في حرية، أنت عبد. حرية من وين؟ أنت عبد، افهم هذا. إذا كنت تريد أن تتبرأ من عبوديتك لربك فصرح بهذا، ولا تقول أنا مسلم. أنت مسلم إذن أنت عبد. إيش معنى مسلم؟ استسلام، انقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، طاعة لله، عبودية لله، هذا معنى الإسلام. فأنت مسلم إذن أنت عبد لله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله يعني شيء، تطيع الله سبحانه وتعالى فيما يأمره وتنتهي عما نهاك عنه، هذا معنى العبودية. وهذا كله لا يتماشى مع العلمانية، هذه هي العلمانية. والليبرالية هي الحرية، الحرية المطلقة التي لا يضبطها إلا القانون، والقانون يجب أن يوضع بناء على الحرية. لاحظ، بس فقط إذا كانت هذه الحرية ستفسد الحياة الاجتماعية بس يضعون لها قانون عشان يضبطها، غير هذا الحرية مفتوحة. شخص أراد أن يتعرى ويمشي في الشارع عاريا، خلاص حر هو، ما حد يتكلم معه. امرأة تريد أن تزني وتأتي بابن حرام، والولد هذا ابن الحرام لا يعرف له أب ولا من يعوله ولا من يقوت له، من يعمل على الاتيان بالقوت له، ولا له ميراث ولا له أقارب ولا شيء، هذا كله عندهم ما فيه مشكلة. بل يجهض الولد ويقتل قبل أن ينجب، ما فيه إشكال، اعتداء على روح، ما عندهم مشكلة معه. عالم متناقض. قل لك حرية، أين الحرية في قتل نفس؟ على كل الكلام كثير، وقد ألفت مؤلفات في الرد على هذه الفرق الكافرة، وهذا الكفر كله كفر. هذا الليبرالية، العلمانية، الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى نظرية داروين التي تقول بأن أصل الإنسان قرد. هذه العقائد مهم جدا التركيز عليها، وتعليم المسلمين خطورة هذه العقائد على دينهم. وحدة الأديان وما ينبني عليها من عدم تكفير اليهود والنصارى، أو أنهم ليسوا من أهل النار، من مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هو ليس من أهل النار، هذا كفر كله. لابد من التركيز على هذه العقائد وتعليم الناس لها. كلام طويل في العلمانية والليبرالية وما تدعو إليه وما تحاول أن تحققه، لأن يسيطرون، يحاولون السيطرة على الإعلام، يحاولون السيطرة على التعليم. هذه أماكن حساسة لها تأثير كبير في المجتمعات، لذلك يحاولون السيطرة عليها من أجل بث أفكارهم. هذا ما أردنا أن نذكره في آخر هذه العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.